قال الإمام الذهبي رحمه الله: باب زهده صلى الله عليه وسلم، وبذلك يوزن الزهد وبه أحب. قال الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. قال بقية بن الوليد عن الزبيدي عن الزبيدي عن الزهري عن محمد بن عبد الله بن عباس قال: كان ابن عباس يحدث أن الله تعالى أرسل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ملكا من الملائكة معه جبريل، فقال الملك: الله يخيرك بين أن تكون عبدا نبيا وبين أن تكون ملكا نبيا. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كالمستشير له، فأشار جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تواضع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أكون عبدا نبيا. قال: فما أكل بعد تلك الكلمة طعاما متكئا حتى لقي ربه تعالى. قبل أن أتحدث وأتكلم على ما يتعلق بهذا الباب، ونحن في هذه الليلة نقرأ كتاب السيرة النبوية للإمام الذهبي رحمة الله عليه، قبل أن نتكلم على هذا الباب أجيب على سؤال عارض وسؤال جاني ليلة البارحة ولم أتمكن من الإجابة عنه لنداء صلاة العشاء، والسؤال في نظري هام. السؤال الأول: امرأة جاءت إلى العمرة وجاءت لها الدورة الشهرية، هل يجوز لها العمرة وأيامها محدودة؟ أرجو التفصيل. امرأة وصلت المدينة تريد العمرة، وبعد إقامتها بالمدينة يوما أو أقل أو أكثر خرج عليها دم الحيض، ماذا تعمل؟ أتعود إلى بلادها من دون أن تعتمر؟ أم أنها تدخل مكة من غير إحرام؟ أم أنها تتلبس بالإحرام وتذهب إلى مكة؟ الجواب: أريد أن أحدد الهدف. وصلت اليوم وتريد أن تمكث بالمدينة 3 أيام، وعندما وصلت اليوم جاءت الدورة الشهرية وهي تريد أن تذهب للعمرة. طبعا من حين ما خرج دم الحيض لا تصلي، لا تدخل المسجد، لا تمكث فيه، ماذا تصنع غدا وهي تريد السفر؟ الأمر هين. وقولوا للنساء ما قال رسول الله لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقولوا لها ما قال النبي لأسماء بنت عميس، وأسماء بنت عميس زوج أبي بكر. خرج النبي من المدينة يوم الخميس وذهب إلى ذي الحليفة آبار علي، وبينما هو في ذي الحليفة ولدت أسماء بنت أبي بكر. المسافة لا تزيد على 10 كيلومترات. كان يأمرها بأن تعود، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أبو بكر يسأل وزوجه أسماء ولدت ولدا يسمى محمد بن أبي بكر، أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل وأن تنوي الحج، فاغتسلت وأحرمت ونوت الحج وذهبت إلى مكة وهي متلبسة بالإحرام. فالمرأة هذه التي حاضت اليوم وغدا ستسافر، إذا كان الغد تغتسل تلبس ملابسها، والمرأة ليس لها لباس خاص للإحرام، وإنما إحرام المرأة في وجهها وكفيها فقط. تلبس ملابسها العادية الأولى، لا يتعين عليها أن تعمل ثيابا أخرى غير الثياب الأولى. تذهب إلى الميقات وقد اغتسلت من موضع نزولها، هذا أولى وأحب. ولو ذهبت إلى ذي الحليفة واغتسلت هنالك فلا مانع، والحمد لله قد هيئ في ذي الحليفة آبار علي، أفاض الله تعالى على حكومة هذه البلاد خيرا عظيما عميما. هيئت مراويش وهيئت مراحيض أجلكم الله، وهيئت مواضع للوضوء ألف موضع للاغتسال، وألف موضع لبيت الخلاء في مسجد ذي الحليفة. إن أرادت اغتسلت هنا، وإن أرادت وأراد الرجل أن يغتسل هنا فجائز، وإن أراد الرجل والمرأة أن يذهب هنالك الموضع مصون، الموضع كما يقول اللوكس ما بلاش وحار وبارد. جزاهم الله خيرا الجزاء. تغتسل المرأة لا تصلي، لأن المرأة إذا حاضت لا تصلي. النبي قال: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ المرأة إذا حاضت يجب أن تكف عن الصلاة وأن تكف عن الصيام، لا تقضي أيام الصلاة ولكنها تقضي أيام الصيام، لأن أيام الصيام قليلة. عادة النساء أن يتحيضن 5 أيام أو 6 أيام أو 7 أيام على أكثر تقدير، ولهذا يجب عليها أن تقضي أيام الصيام ولا يجب عليها أن تقضي أيام الصلاة. المهم اغتسلت وما صلت، ولا يجوز لها أن تصلي. تقول المرأة: لبيك اللهم لبيك بعمرة. الرجل يقول: لبيك اللهم لبيك بعمرة. المرأة تسافر بالطيران، اغتسلت من الفندق من موضع نزلها، تذهب إلى المطار، تركب، تجلس على المقعد، تربط الحزام، لا تنوي حتى ترتفع الطائرة. ارتفعت الطائرة وسارت ناحية الجنوب تحادي وتقابل آبار علي. الرجل والمرأة داخل الطائرة: لبيك اللهم لبيك بعمرة. هذا هو الإحرام. الإحرام ليس هو لبس البشاكيل. لبس البشاكيل يسمى تجرد، وإنما الإحرام النية التي تتلفظ بها بلسانك وتعقدها بقلبك. إذن الصلاة ليست واجبة. من ترك صلاة الصلاة عند الإحرام عمدا لا شيء عليه، لا هدي ولا فدية ولا ذنب ولا شيء، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرم ينوي عقب صلاة. إذا تمكنت فعلت، لم تتمكن لا شيء عليه. نوت تذهب إلى مكة هذه الليلة أو غدا، لا تصلي، لا تطوف، لا تدخل المسجد الحرام، اللهم إلا مرورا تدخل من باب وتخرج من باب. المرأة حاضت بالمدينة، غدا ستسافر، لا تدخل المسجد النبوي، لا تدخل، ديننا سمح، تدخل من باب وتخرج من باب آخر، لأن الله تعالى إنما حرم على الجنب المكث والبقاء، البقاء في المسجد. وأما المرور فإن الله تعالى قال: إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. الجنب يدخل من هذا الباب ويخرج من هذا الباب وهو جنب، والمؤمن لا ينجس، المؤمن ليس بنجس، الحائض ليست بنجسة، وإنما النجس الدم الذي يخرج منها. فإذا تذهب إلى مكة غدا، عدتها كم؟ عادتها كم؟ عادتها 4 أيام 5 أيام، تبقى في مكة لا تطوف ولا تسعى حتى تطوف. مضت 5 أيام 6 أيام، اغتسلت للحيض، اغتسلت غسلا اي المرأة متى ما خرجت عليها دم العادة. يا رجال علموا نساءكم، اتقوا الله تعالى بهم. النساء لا يعلمن احكام الشريعة فضلا عن احكام الحيض والنفاس والغسل وما الى ذلك، يجب علينا ان نتقي الله فيهن. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. الاباء لا يعلمون البنات، الازواج لا يعلمون النساء. نحن يا اخي استعمرنا النساء، اذا كان الاستعمار موجود فقد استعمرنا النساء حتى تعمل وتشتغل وتأتي بالمال وتعينني في البيت وتطبخ. لا يجب عليها ان تعمل هذا العمل. انا لا انصح صوتي، هذا امر عادة عرف، وإلا لا يجب عليها ان تخدمك، بل انت الذي تخدم، انت الذي تغسل، انت الذي تطبخ، انت الذي تأتي بالطعام تعطيها اياه. ولكن جزاهن الله عنا خير الجزاء. الا انه لا يجوز ان ننزل المرأة هذه المنزلة لا تتعلم، لا تعرف حيضها، لا تعرف نفاسها، لا تعرف صلاتها. الله جل وعلا سيسألنا عنهن يوم القيامة. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. وكثير من النساء لا يصلين، الرجل لا يأمرها بأن تصلي. الذي لا يصلي كافر يا جماعة. الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة، هكذا قال صاحب هذا الخبر، ومن تركها فقد كفر. ويوم القيامة يقال ما سلككم في سقر، إذا دخل أهل النار النار، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. اسمع قول الله، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن هي تبقى في مكة إلى أن تطهر. إذا طهرت اغتسلت غسل الحيض، ذهبت إلى البيت، طافت به، سعت بين الصفا والمروة، قصرت. المرأة لا تحلق، الحلق للرجال. المرأة تجمع جميع شعر رأسها وتأخذ من آخر الشعر مقدار أنملة عقدة، تقطعها، يقطعها زوجها، زميلتها، قريبتها، أختها، ولدها، تحللت من الإحرام، من إحرام العمرة، لأن إحرام العمرة نية من آبار علي من الميقات، طواف بالبيت، سعي بين الصفا والمروة، حلق أو تقصير. إذا قصرت أنت الرجل جاز، حلقت الحلق أفضل. المرأة تقصر أم تحلق؟ المرأة تقصر ولا تحلق، انتهت العمرة. إذا يا أخي السائل، هذه المرأة تنوي تغتسل، تلبس ملابسها، تذهب إلى ذي الحليفة أبار علي، لا تصلي ولكنها تنوي لبيك اللهم لبيك بعمرة. السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق ما حاضت في أبار علي، ولكنها لما قربت من مكة جاءت الدورة الشهرية في موضع يسمى سري قريب من عسفان. دخل النبي على عائشة تبكي، ما يبكيك يا عائشة؟ قال لها لعلك نفستي، يعني خرج عليك دم الحيض. قالت نعم. استمعوا إلى هذا المربي العظيم، إلى هذا النبي الكريم. ما صفعها، ما جيت تحيض إلا اليوم ونحن نريد ندخل مكة؟ إيش هذه البنية بنيتكن أيها النساء؟ لا، إنما قال لها إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. دخلت مع رسول الله في اليوم الرابع من ذي الحجة، أقام النبي اليوم الخامس، السادس، السابع، اليوم الثاني يريد أن يذهب إلى منى وعرفة. عائشة ما طهرت، دخل عليها النبي وهي تبكي، أمرها أن تنقض شعر رأسها وأن تدخل الحج على العمرة. أدخلت الحج على العمرة، ما طافت، ما سعت، ذهبت إلى منى، إلى عرفة، نزلت من عرفة يوم العيد. النبي ذهب في اليوم العاشر، يوم الثامن، التاسع بعرفة، العاشر أتى إلى منى. جاءت عائشة رمت الجمار وقفت بعرفة وهي حائل، وقفت بعرفة وهي حائل. فهرت عائشة، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك. إذا انتهى السؤال، الجواب على هذا السؤال. وأريد أن أضيف، لو أرادت أن تستعمل حبوب تمنع الحيض وتوقفه، واستشير الطبيب ورأى الطبيب أن هذه الحبوب لا تضرها، جاز لها أن تستعمل الحبوب التي تمنع الدم وتذهب إلى مكة وهي طاهرة وتنتهي من كل. قد يقول لي قائل: ما الدليل على ذلك؟ هل النبي قال ذلك؟ الصحابة قالوا هذا؟ من الذي قال هذا الكلام؟ الجواب: الذي قال هذا الكلام سيد من السادات الأجلاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سأله سائل عن المرأة: أيجوز لها أن تستعمل شيء حتى تحبس الدم؟ قال عبد الله بن عمر: لتستعمل ماء الأراك. لتستعمل ماء الأراك. الأراك نبت شجر، شجر معلوم في هذه البلاد وغيرها من البلاد. هذا عرق الأراك يستاق به. هذا العرق، الغصون خضراء، وهذا العرق، هذا العرق إذا فور واستعملته المرأة حبس عنها الدم. وقد ألف طبيب معاصر كتاب، بل لا أقول ألف، الغرب استخلصوا من هذا الأراك، من هذا العرق، مادة يستاق بها لأنها تقوي اللثة، حتى تعلموا أن ما يقوله صاحب هذا القبر حق لا مرية فيه. استام استاق في عرق الأراك. الآن في المستشفى، في الصيدليات، يوجد أنابيب من السواك، من هذا السواك الذي يسمى الأراك. فإذا فورت هذا، واليوم لا تفور، توجد حبوب طبية صحية جاز لها أن تستعملها حتى يقف الدم، وتغتسل وتطوف وتذهب وتصلي وتعمل كل شيء ولا شيء عليها. يسأل سائل: هي تريد أن تذهب إلى مكة يومين والدم يسيل عليها، ونريد أن نسافر، أتعود من دون طواف وسعي، أم أنها تطوف وتسعى وعليها دم الحيض؟ الجواب: تعست العجلة. البلاد آمنة والحمد لله، هي مع زوجها أو ولدها أو أخيها، الرفقة يريدون أن يذهبوا يتوكلوا على الله، سفارتها موجودة وقنصليتها موجودة بجدة، الطيران إن لم تسافر اليوم تسافر بعد يومين، البواخر راحت اليوم بعد الغد وغد الغد، البواخر موجود، والله تعالى يجعل لها فرج ويجعل لها مخرج. فهذا التعليل الذي نريد أن نستند عليه حتى تطوف وهي حائض لا يستند عليه ولا يصح بحال من الأحوال، بل عليها أن تتقي الله وأن تبقى مع زوجها، مع ولدها، مع قريبها حتى تطهر، والمرأة تتحيض 6 أيام أو 7 أيام، فإذا ما انتهت من الحيض اغتسلت وطافت وسعت وقصرت وانتهت عمرتها وتوكلت على الله، مأجورة غير مأجورة. لأن من نوى، رجلا كان امرأة، إن قال لبيك اللهم لبيك بعمرة لا يجوز له أن يتحلل أبدا حتى يطوف بتلك البلاد، حتى يطوف ببيت الله ويسعى بين الصفا والمروة. لو أراد أن يعمل برأيه وهواه وقال: انا مضطر وانا اسافر وانا وقت عمل انتهى وايام كذا، وقال انا انه تحلل. لم يتحلل عند الله، لم يتحلل عند الله. من قال لبيك اللهم لبيك بعمره، او قال لبيك اللهم لبيك بحج، يجب عليه ان يبقى حتى يقوم ويسعى، الا ان يشترط. ايش الشرط هذا؟ الشرط هذا يشترط على ربي. اذا جاء الى الميقات اغتسل، نوى، صلى، نوى لبيك اللهم لبيك بعمره، فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. يا ربي انا اشترط عليك، لو اصابني شيء اثناء الطريق مانع انا اتحلل في هذا الموضع. لو حبس بمرض بعذر غير السفر، السفر يا اخي ما هو عذر، انت في بلاد امن والحمد لله، والله بلاد امن، امن. الامن الذي يوجد في هذه البلاد بفضل الله ومنته لا يوجد في واشنطن ولا في الغرب ولا في الشرق ولا في اي العالم. اخرج يا اخي وانظر، المرأة تخرج الى مكة او الى غير مكة، لا يكلمها مكلف، لا يسلكها سالك، الذي سرق تقطع تعلق يده عند باب السلام، الناس يرون هذا سالك. الذي ياخذ المرأة يريد ان يغتصبها ويغتصبها او لم يغتصبها، الحمد لله امر الله، لا اقول قانون، اقول امر الله، هذا محارب. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم بالخلاف او ينفوا من الارض. استمع للاذاعه السعوديه، هذا مصلوب لانه اغتصب، وهذا قطعت يده لانه سارق، وهذا في الطريق يخيف الناس. لا يردع الناس الا قانون الله والا شرع الله. اما ان تذهب الى اي دوله من دول الغرب وقد رايناها وخبرناها، والله لا تخرج 20 كيلو الا وقد اخذ والا وقد سرق والا في داخل واشنطن يا اخي، دوله مدنيه كبيره، لا تدخل الا بكرت، هذا الكرت هو الذي تضعه مفتاح لك، لئلا ياتي السراق المسلحون حتى ياخذوا حقك وما الى ذلك. لا ينفع الخلق ولا ينظم العالم الا نظام الله الذي انزله من فوق 7 سماوات، تقيم المراه ولا تسافر حتى تطهر ان شاء الله. كانكم تريدون اليوم هذا يكون للاسئله، انتهى يا ابني. فانت السؤال، سؤال الامس، الصلاه التي فاتك هل تجب عليها القضاء؟ اجبت عن هذا. الصلوات التي فاتت وهي حائض لا تقضيها، وإنما تقضي إن شاء الله تعالى الصيام. هذا ما وجد ورقة، وخط أيضا ضعيف جدا. يا أخي أنا شايف أنا تجاوزت 60 يا شيخ، ما رأيك في التقصير الذي يفعله بعض الرجال الذي يأخذ قليل جدا من شعره؟ والله سؤال جيد ونافع ومبارك، لأننا في زمن الاختصاص. التقصير عند العرب، الحلق عند العرب إزالة شعر الرأس بالموس، هذا يسمى حلق. التقصير عند العرب أن يزيل شعر الرأس ويبقي منه بالمقص أو بالآلات التي استحدثت اليوم، مكاين يدوية أو مكاين كهربائية. وليس التقصير عند العرب أن تأخذ شعرتين أو 4 أو ربع الرأس أو قزع، هذا لا يسمى عند العرب تقصير، وإنما التقصير أن تأخذ المكنة وتجريها على جميع الرأس أو بالمقص أو بآلة الكهرباء. وأنا شعري هذا في آلة الكهرباء أزلته، الشعر موجود قبل أسبوع وزال الكثير، هذا يسمى تقصير. الحمد لله عندنا نمرة 1 و2 و3، أنت تريد تأخذ مقدار سنتي يمكن، ولكن تعمم الراس كله. اما ان يلعب علينا صبيان صغار، نحن صرفنا الاموال وفارقنا الاهل والاوطان وجينا الى هذه البلاد طاعه للرحمن. اطوف اسعى انتهي، ياتي الي صبي صغير اتحلل لانني اريد ان اعطيه ريال واحد فقط، ياخذ لي شعرتين من هنا، يقول هذا تقصير. هذا ليس بتقصير، وانما هذا تقتير وليس بتقصير. وقاتل الله الطمع، وقاتل الله الشح، وقاتل الله البخل، لانني اذا ذهبت لاقصر عند الحلاق ياخذ مني 10 ريال، واذا كان هذا الولد الصغير او المستغل الكبير اخذ شعرات اعطيه ريال. وفاتك ما فاتك يا من فعل هذا الفعل. ان الشعر الذي يزول عن راسك يجعل الله تعالى لك به يوم القيامة نورا وضياء. اسمع يا اخي، الشعرات التي تأخذها تزيلها يجعلها الله تعالى لك نور وضياء يوم القيامة. إذن من أراد أن يستقل ومن أراد أن يستكبر، ولا أطيل الكلام في هذه النقطة. السؤال الأخير، السؤال الأخير، هذه أسئلة عندي أنتهي منها إن شاء الله. حاضر. هذا السؤال يتعلق بموضوع الأمس. أنا قلت ليلة البارحة إنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في رخصة للمسح على الخف أو على الجورب، وضربت مثالا وقلت من توضأ لصلاة المغرب وغسل رجليه ثم لبس الخف النعل من الجلد، هذا يسمى خف. جورب ما يغطي الرجل، وعلى يغطي الكعب. الموق كذلك يسمى جورب موق وخف ان كان من جلد. لبسته على طهارة، ادخلت رجلي على طهارة، صليت المغرب، صليت العشاء، عدت الى الدار، نمت، احدثت. اذا كان وقت صلاة الصبح اتوضأ، وإذا جئت إلى موضع غسل الرجلين لا أزيل الخف، وإنما أمسح من العلو. هذه رخصة الله تفضل بها على عباده المؤمنين، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وباب المسح على الخفين موجود في جميع كتب أهل العلم وفي جميع المذاهب الأربعة وغير الأربعة، الحنفي، المالكي، الشافعي، الحنبلي. يجوز أن تمسح على الخف يوما وليلة إذا كنت مقيما، وثلاثة أيام لياليهن إن كنت مسافرا. هذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه، واضح؟ لكن من متى يعتبر اليوم والليلة؟ يعتبر من وقت ما لبست؟ لا، من وقت ما أحدث. أنا عندما لبست صليت المغرب والعشاء، ولم أحدث إلا عند صلاة الفجر الصبح. إذا أمسح من الصبح إلى الصبح. وقلت العمال في المصانع، الجند الذين يلبسون هذه النعال التي تستر الكعبين، هذه رخصة ومنة وفضل تفضل الله تعالى به عليهم وعلينا نحن أيضا. أنا الآن هذا جورب غليظ أمريكي لا يصل الماء إليه، أمسح عليه والحمد لله بوجود الأحاديث الصحيحة الصريحة عن رسول الله. الدليل على هذا حديث صفوان قال أمرنا، رخص لنا رسول الله، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على العصائب والتساخين، التساخين الخفاف، يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن في المسافر حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. أنا ذكرت هذه المسألة بمناسبة عدم الاعتماد على الرأي، لأن آراءنا كاتبة، وذكرت أثر علي رضي الله عنه. قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. يقول علي: ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفين. إذن هذا ليس من كلام علي، هذا من كلام النبي، وأرجو أن يكون السائل موجودا. إذا تقرر هذا فلأقرأ السؤال. السؤال: يا شيخ، نعلم أنه لم تأتي سنة الرسول وأحكام أصحابه مخالفة للقرآن، صحيح، سنة الرسول لا تتعارض مع القرآن، وكلام الله لا يخالف بعضه بعضا، وإنما كلام الله تعالى يوضحه رسول الله، وسنة الربي موضحة لكلام الله، فهذه قاعدة معلومة مشهورة. لقد قلت إنه يمسح على الرجلين من خارج الخفين، وهو قول علي بن أبي طالب. لقد قلت إنه يمسح على الرجلين من خارج الخفين، وهو قول علي بن أبي طالب. أنا أرجو أن يكون السائل موجودا، ولهذا أخرته إلى الليلة، لأنني أردت أن أجيب عليه، فنادى المنادي، وبعد أن جلست قبل الصلاة قرأته، فوجدت أنني الواجب أن أخبر الأخ أنني لم أقل إنه يمسح على الرجلين، وإنما قلت يمسح على الخفين، فليصلح العبارة وليصححها وليتق الله في هذا الشايب. لا يذهب ويقول: أنا سمعت الشايب عمر محمد يقول إنه يمسح على الرجلين. بعدين يا أخي اتهم بأنني رافض. الرافضة هم الذين يمسحون على الرجلين لا على الخفين. نحن نتكلم على الخفين لا على الرجلين. الرجلين لا يجوز أن يمسح عليهما، وإنما يغسلان. إيش الدليل؟ الدليل: مر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه فرأى أقدامهم تلون، يعني غسلت وفيها بياض، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء، يعني أتموه وأكملوه. فالرجلان تغسلان، ولكن إذا لبست خفا أو جوربا أو موقا من جلد، من نايل، من كتان، من أي نوع، إذا ستر الكعب، ستر الكعب، فلك أن تمسح على الخف لا على الرجل. لذا قول الأخ الكريم: لقد قلت إنه يمسح على الاثنين من خارج الخفين، والله وبالله وتالله ما قلت، وإذا قلت فإني خاطي وأنا لم أقل، ولو قلت قولي تحت الأقدام لا يساوي قول رسول الله شيء. قال: وهو قول علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب ما قال يمسح على الرجلين، وإنما علي بن أبي طالب قال الذي قلت لك: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفين لا رجلين. فرق بين الخف وبين الرجل. وفي القرآن فرضية الوضوء: وأرجلكم إلى الكعبين. نعم، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني اغسلوا أرجلكم. ولقد أخذنا بالقول المذكور سابقا بالمسح من على الخفين. هل نستطيع المسح والغسل على اليدين إلى المرفقين؟ وجب علينا أن نغسل اليدين إلى المرفقين ونغسل المرفقين. هذا والله أعلم. سؤال آخر هل يجوز لي أداء أكثر من عمرة خلال تواجدي بمكة؟ هذا نازل في القصر الأبيض للزائرين. الجواب يقول إنه اعتمر، ولما انتهى من العمر عمرة نوى من الميقات، وصل مكة، طاف بالبيت، سعى بين الصفا والمروة، حلق، والحلق أفضل أو قصر، التقصير جائز لكن ليس تقصير آخر الزمان. تقصير آخر الزمان حبة قليلة، لا، بالمكينة نمرة واحد اثنين ثلاثة، أو بمكينة مكينة اليد تأخذ وتبقي. يريد أن يبقى بنفس 10 أيام، هل له أن يعتمر في كل يوم ويكرر؟ الجواب تكرار العمرة جائز، تكرار العمرة في العام أكثر من مرة جائز، لكن الطريقة ليست الطريقة التي نفعل. يخرج من مكة إلى مساجد عائشة ويدخل بعمرة، وغدا إلى مساجد عائشة بعمرة، وبعد الغد إلى الجرانة بعمرة، 10 أيام ب10 عمر لك الله. لو جلس في المسجد الحرام وأكثر من الطواف بالبيت ومن الركوع والسجود، الصلاة في مكة 100,000، ركعتين نافلة 100,000، وسلم ركعتين أخرين 100,000، وركعتين 100,000، وهكذا زد أو قلل، كلما زد الله جل وعلا فيضه لا ينظر. والنبي قال صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، النافلة 100,000 والفريضة 100,000. ومن صلى مع الجماعة الفريضة في هذا المسجد الفضل 27 درجة، 27 صلاة، 27 في 1000 ب27,000. لهذا انت جيت من بلاد الى هنا، لانك لو صليت في اي موضع على وجه الدول الارض لا تجد 27,000 التي وجدتها في صلاة المغرب هذه الليلة الا في هذا البلد، لان الصلاة مع الامام ب27. في بلادك اذا صليت مع الجماعة ب27 درجة، في هذا المسجد ب27 درجة. درجة الصلاة في هذا المسجد بكم؟ 1000، 1000 في 27 ب27,000. في المسجد الحرام الصلاة 100,000، إذا كانت فريضة مع الإمام اضرب 100,000 في 27، 2,700,000. تخرج تدخل تخرج تدخل، الصلاة طاعة وقربة عظيمة كما سمعت. النظر إلى الكعبة، النظر إلى الكعبة عبادة، الطواف بالكعبة عبادة، فأيهما أعظم؟ دخلة وخرجة ودخلة وخرجة، وإكثار الزحام وإكثار الزحام، وعمل عمل ما عمله الصحابة من قبل. الصحابة أحرص منا وأرغب منا في الأجر، حج منهم 100,000 مع النبي عام حجة الوداع، ولا يعلم أن أحدا منهم بعدما دخل مكة خرج إلى التنعيم أو إلى الجعرانة وأتى بعمرة، لا يوجد ولا واحد إلا عائشة التي سبق أن ذكرت لك حالها ووضعها. حالها حاضت وكانت معتمرة، ما تسنى لها أن تقضي العمرة، دخل النبي عليها يوم 8، أمرها أن تدخل الحج على العمرة، ذهبت إلى عرفة، رجعت، رمت الجمار، طهرت، قال لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك. لكن عائشة عندها براد، عندها صفية وعندها زينب وعندها جملة من زوجات النبي، خافت أن يقول لها أنت ما طفت بالبيت إلا مرة وما سعيت إلا مرة. قالت لا يا رسول الله، تعود صواحباتي بطوافين وسعيين وأنا عد بطواف واحد، النبي ليس كحالنا. قال لأخينا عبد الرحمن بن أبي بكر تعال يا عبد الرحمن أنعمها، أعمرها من التنعيم. خرجت من إلى التنعيم كأنه أقرب الحلم، ودخلت بعمرة ثانية. فمن أراد أن يأتي بعمرة ثانية جاز، ولكن الطريقة التي نحن عليها اليوم هذه طريقة يا أخي يقال لها كما قال المثل، المثل يقول ما هكذا يا سعد تورد فيه. إن أردت الطريقة أنا أذكرها لك. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اعتمر 1000 عمرة وأعتق 1000 عبد. كيف كان يفعل ابن عمر؟ ابن عمر ينوي من المدينة، يأخذ له بعير، يشتري حرير، يضعه على البعير، يركب على البعير إلى مكة، يصل إلى بيت الله، يطوف، يسعى، يتحلل، يأخذ البعير ويذبحه لله قربانا، يأخذ الحرير يجعله للكعبة. يجلس عمر عبد الله بن عمر مدة من الزمن يثيب، يشرب زمزم، يصلي، يعمل خير، يرجع إلى المدينة. ولا رجع المدينة بعد مدة، أراد أن يعتمر بعير حرير إلى مكة طواف وسعي. هكذا فليفعل العالمون. وأما أنني أقول أنا أريد أن أعتمر وتكرار العمرة، أنا أريد أن أعتمر من بلادي جيش العمرة، وأريد أن أعتمر لجدي وجدتي من 10 كيلو أدخل. ليه تأخذ جدة الشيء الجليل؟ يا شاطر جيبها منها تحت. نعم؟ يوفر؟ توفت، جاي تعال من البلد وقد توفت، أو اخرج إلى جدة على أقرب تقدير. أنا لا أقول لا يجوز التكرار، ولكن أبين لك طريقة التكرار المحبوبة عند النبي المختار، وذلك بالإحرام من مسجد العمرة بمكة. أما ماذا أفعل؟ الذي تفعل ذكرته لك إن شاء الله. ألا تريدون أن نمشي في هذا الكتاب الكريم؟ نعم. إيش عند الأخ؟ أين الأخ؟ تفضل. نعم، السؤال جيد. أنا اعتمرت وانتهيت، وبعد ذلك أتيت بعمرة لآخر ميت أو عجوز لا يستطيع المشي، لا يقول واحد إنه لا يجوز إلا بعد يوم أو يومين. أذموني قلت لا يجوز إلا بعد يوم أو يومين، أنا ما قلت، وإنما أنا أقول الطريقة المثلى أن تعتمر وتبقى بمكة، تكثر من قراءة القرآن، تنظر إلى الكعبة، تصلي لله ما قدر الله تعالى لك، والصلاة ب100,000، وتقرأ القرآن الحرف الواحد ب10 حسنات، وحسنات الحرم تتضاعف. أولى من أن تخرج وتدخل وتخرج وتدخل. والدليل على أن التكرار لا يستحسن عدم فعل أحد من الصحابة ذلك، وهم أحرص منا بالأجر وأرغب منا فيما عند الله. والذي خرج من الصحابة أقوله لك، خرج عبد الله بن الزبير وكان في داخل مكة، لما بنى عبد الله بن الزبير الكعبة، الكعبة رميت بالمنجنيق وتهدمت وتكسرت، فأعاد بناءها عبد الله بن الزبير. ولما أعاد بناءها عبد الله بن الزبير أعادها على وضع ما كانت عليه زمن إبراهيم الخليل. الكعبة هكذا مستطيلة وفي آخرها انحراف. عبد الله بن الزبير سمع أن النبي قال لولا حتان قولك بالكفر يا عائشة لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، وكان الباب ملزق بالأرض. لكن قريش لما بنوا الكعبة قصرت الأموال الحلال، فاكتفوا بالجزء الذي ترى وجعلوا الهجرة. جاء الله بالإسلام والبيت على بناء قريش، بقي البيت على بناء قريش والحاجز موجود. رميت الكعبة بالمنجنيق، تهدمت الكعبة، بناها عبد الله بن الزبير. ولما بناها عبد الله بن الزبير بناها على قواعد إبراهيم الخليل وجعلها مستطيلة لا على الوضع الذي ترونه، لأن الوضع الذي ترونه هو وضع بناء قريش، وأما إبراهيم جعلها مستطيلة، جعل لها باب شرقي باب غربي، جعل الباب ملزقا بالأرض. لما انتهى الزبير عبد الله بن الزبير طلب من أهل مكة أن يخرجوا إلى التنعيم ويأتوا بعمرة بعدما انتهى البناء. هذا حادث طارئ. خرج الناس أهل مكة إلى التنعيم فأتوا بعمرة. ظلت الكعبة على بناء عبد الله بن الزبير إلى أن قتل عبد الله بن الزبير وصلب، قتله الحجاج بن يوسف وصلب. بعد ذلك كتب الحجاج بن يوسف إلى عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي بأن عبد الله بن الزبير قد أحدث في الكعبة. ما الذي أحدث؟ قال أدخل الحجر. قال له أزيل الحجر. فتح باب غربي، أغلق الباب الغربي. الباب الشرقي جعله لازقا بالأرض، قال ارفعه، رفعه. القبلة الأمام، الجانب الأمامي ما طرى عليه شيء إلا إغلاق الباب الغربي ورفع الباب الشرقي وإزالة البناء الشمالي وجعل هذا الحجر الذي ترونه. ظلت الكعبة على هذا الحال على بناء من؟ عبد الله بن الزبير، إلى زمن السلطان مراد الرابع سنة 1039 من الهجرة. يا سلام، الكعبة محتفظ بها من ذلك الوقت إلى زمن السلطان مراد. دخل سيل كبير في مكة فتحطمت الجدر وسقط بعض جدرها وكتب إلى السلطان مراد العثماني فأمر بأن تبنى الكعبة، فبنيت الكعبة التي ترون، زادها الله تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا من سنة 1040 إلى اليوم. ما طرى على الكعبة إلا إصلاحات وتحسينات قامت بها هذه الحكومة السعودية وفقها الله. رممت الداخل، أصلحت بعض الأشياء، أزالت بعض السقوف. الكعبة لها سقفان، بعض السقوف انهار، أصلحت ذلك وعملت هذه الأعمال المجيدة التي ترون، وبنت هذا البناء الشامخ العظيم الذي تفضل الله جل وعلا عليهم به. إذن الكعبة من عهد السلطان مراد. أهل مكة في زمن عبد الله بن الزبير، زمن الصحابة، ما كانوا يخرجون، وإنما البقاء أيها الإخوان والطواف وقراءة القرآن والصلاة. الصلاة أولى وأفضل، ومن أراد أن يفعل فليفعل، أنا لا أقول حرام، ولكن أنا أدل على ما هو أفضل. الذي يريد أن يعتمر لأبيه، يعتمر لأمه، يجوز، لكن الأولى أن تأتي من البلد حيث أوجب الله عليه، حيث أوجب الله عليه. الله أوجب عليه العمرة والحج من البلد، وأما أن يأتي إلى مكة ويومي بر وجوه وهاتي وروح، تعال يا إخواني ما هكذا يسعى الدرب للإسلام.